أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث حول دعاء مكارم الأخلاق للإمام السجاد عليه السلام، وهو الحديث الثاني بعنوان الصحيفة السجادية أخلاق أنصار الإمام الحسين عليه السلام. السؤال المركزي: ما هي مكارم الأخلاق؟ عندما ندقق في دعاء مكارم الأخلاق للإمام السجاد عليه السلام سنجد الجواب بالتفصيل. يحدثنا سلام الله عليه عن مكارم الأخلاق بندا بندا ومفردة مفردة، إلا أن الهدف من طرح السؤال ما هي مكارم الأخلاق أن نتنبه إلى الجواب الإجمالي. الجواب التفصيلي سيأتي. المقصود بالجواب الإجمالي أن نتنبه إلى أن مكارم الأخلاق التي يحدثنا عنها وارث الحسين والنبيين هي غير السائد بيننا، غير ما بنينا عليه أنه الأخلاق الإسلامية. وهذه مشكلة كبيرة إن لم نتنبه لها سندخل إلى قراءة دعاء مكارم الأخلاق وشرحه دون أن نتمكن من الاستفادة من هذا الدعاء وشرحه ودروسه التي أراد المعصوم الإمام السجاد سلام الله عليه أن يبلغها إلى الأجيال. نحن عادة نواجه مشكلتين. المشكلة الأولى أننا نعتبر أنفسنا من أهل مكارم الأخلاق، أهل التقوى واليقين، وأن ما وصلنا إليه هو عادة ما ينبغي، إن لم يكن آخر الشوط فهو ما بعد الوسط من هذا الشوط. نبني على أنفسنا أننا متدينون مؤمنون، فيصبح كل شخص منا يقرأ الآيات والروايات على أساس أنها إذا كانت خاصة بالمؤمنين فهي خاصة به، نصير نقرأ يا أيها الذين آمنوا، يعني نحن نقرأ أنه المؤمن شو خصوصياته، يعني نحن هيك المؤمنين. وهذه أكبر مغالطات الشيطان للإنسان الذي يريد أن يصبح متدينا. إذن المشكلة الأولى التي نواجهها أننا نعتبر أنفسنا ختمناها، ختمنا كل شيء، الصلاة، العبادة، تهذيب الأخلاق، حسن المعاملة للآخرين، وأننا نحتاج إلى أن نستزيد من الأعمال، فنصبح نبحث عن برامج عبادية حتى نحصل ثواب أكثر. من قبيل الشخص اللي بيكون إما موظف أو تاجر، مهم عنده مورد مالي يكفيه لكن يريد الاستزادة، نصبح نتصرف أننا نحن المتقون، نحن أصحاب الأخلاق الفاضلة، ولذلك نفسر كل آية ورواية كما ذكرت على أساس أنها عندما تعني المؤمنين يعني تعنينا. نجي للقرآن الكريم نقرأ عن الكفار، يعني الله يلعنهم، نحن ما خصنا فيهم. فمنوصل لآية مثلا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، نمر بها مرورا عابرا ولا نتنبه إلى أن هذه الآية تقول قد يكون الشخص مؤمنا ثم يكفر ثم يرجع إلى الإيمان ثم يرجع إلى الكفر ويزداد كفرا. هذه مشكلة، وهي كما ذكرت أكبر مغالطات الشيطان. بيجي للإنسان يشوف أنه لم يتمكن من منعه من الإقبال على التدين، أقبل على التدين، فبيخليه يتصرف بطريقة أنه يعجب بنفسه مباشرة، لأنه صلى له ركعتين مستحبين، دعا له بعض الأدعية، صارت عنده حالة روحانية معينة، وبعده في عليه حقوق للناس، مثلا صار له 10 سنين من التكليف، 10 سنين عم يغتاب وعم بيصرخ على هذا وذاك، يعامل الناس بسوء الخلق، هؤلاء كلهم بينساهم، بصير يشعر انه هو مهم روحاني، روحانيته كتير هيك مميزة. فاذا شاف له منام ما حدا بيقنعه انه مش وحده يوحى. طيب هو فايق الشخص منا بيرتكب الكبائر الغيبة وما شابه، ليش بس ينام بصير نبي؟ هذه حيلة شيطان، انه واحدنا يقنع حاله انه المنام اضغاث احلام، اكثر المنامات نتيجة الكركبة، نتيجة التفكير، نتيجة الاكل اللي ماكلوه الى اخره. لا، صير يفسر اموره كلها على اساس المنامات انه هو عبد صالح. اذا واحد قال له انه نتيجة التفكير بقول هذا ما بيعرف، انا عارف. وقد لمست من خلال مراجعات كثيرة انه كثير من الناس ان مفسرين مناماتهم خلقة، بدهم بس حدا يقول لهم انه مثل ما هني عم بيقولوا بس. فاذا لم يسمعوا الجواب الذي يعجبهم يتصرفون، اكثر الناس يتصرفون على قناعتهم. ومن اكبر الاخطار التي تنتج عن هذا الامر انه الشخص ينتقل من الرسالة العملية ومن تقليد مقلد ومرجعه إلى تقليد نفسه، بصير يشتغل بناء لخواطره وهواجسه، مش بس المنامات، خطر بباله أنه هذا الشخص مش منيح، خلص يعتبر هذا مش منيح، خطر بباله أنه لازم يقول له اعمل هيك، بصير يعمل هيك، وبعد فترة بصير هو يعطي لغيره أوراد كمان، تماما مثل الختيارة اللي بتجي على بيروت وبتراجع طبيب بيعطيها دواء، فبترجع الضيعة بتقلها لجارتها أن هالدواء نفعني استعمله. أحيانا لا، الحرز اللي بيعطيه أو الورد اللي بيعطيه لحدا هو ما بتكره، هو صار بعده في عليه كذا سنة صلاة الله، وبعده بيعصب أقل كلمة، يعتبر حاله أنه هو صار من عباد الله الصالحين. هذا من العرفان الكاذب اللي بحاربوه العلماء المخلصين. إذا نواجه مشكلتين، المشكلة الأولى أننا نتصور أنفسنا تحلينا بمكارم الأخلاق، والأخلاق الفاضلة هي الموجود فينا. فإذا قرأنا مكارم الأخلاق سواء بدعاء مكارم الأخلاق أو بغيره لن نستفيد، لأننا لا نشعر بالحاجة. لذلك أنا حبيت قبل ما نكمل حديث عن فقرات دعاء مكارم الأخلاق وقف عند هالمرض، هذا مرض أنه نحن يجب أن نقيم أنفسنا، وخلي المقياس الواضح الصغير اللي ما بيخطئ أبدا أنه قلة الصبر. طيب المؤمن على الأقل بيصبر، طيب شو نحن الطابع العام فينا؟ عدم الصبر. فإذا قيل للشخص منا لما بيحتد وبيعصب أنه طيب ليش عم تحتد وعم تعصب، بيقول لك مش شايفه شو عم بيسوي، يعني كأنه لازم الصبر أيمتى؟ لازم يكون لما ما في شيء بيستفزك، أما إذا كان هناك ما يستفزك فلا مسوغ للصبر، أصلا لا ينبغي الصبر، ونقنع أنفسنا بهذا. هذه مشكلة من واجهها. المشكلة الثانية التي نواجهها أننا إذا تنبهنا إلى أن فينا نقصا وأن مكارم الأخلاق غير ما نتصور، نعجز عن الوصول إلى مكارم الأخلاق، فتصبح عندنا قناعة أن هذه الأخلاق قمم عالية لا يمكن أن نصل إليه، ونقرر أن نبقى كما نحن. أوضح مثال بيوضح المسألة أنه إذا شخص بده يتعلم قيادة السيارات، بعد ما تعلم بيكون ماشي مثلا بطريق جبلي عجنب الجبل وادي، بشوف أنه والله في شحن جاي وفي سيارة، وهالشحن مرق من حد السيارة والسيارة مرقت من حد الشحن بشكل هيك، يعني الأول من بعيد هو بتصور أنه أنا معقول أتعلم السواقة، معقول أتعلم قيادة السيارة وصير أقدر أمرق هيك مرأة؟ ما معقول. مكارم الأخلاق أصعب بكثير من أن تمر سيارة بجانب شاحنة على حافة وادي، أصعب بكثير، لكن نحن نتعامل مع هذه الصعوبة بطريقة أن هذه الأمور صعبة جدا، ونعرض مثل هذا الشخص مثلا أعرض عن تعلم قيادة السيارات، بينما غيره اللي تعلم قيادة السيارات أول شيء بحس به هي بمعينة بعدين بيمشي الحال. أو مثلا المجاهد أول مرة بيشارك بمعركة يحس بتهيب معين، مرة تانية أقل، مرة تالتة، إلى أن بيمشي الحال. مكارم الأخلاق تلك القمم السامية، ألا إذا كان بالدنيا بيقولوا أنه بعالم المادي أنه قمة أرارات مثلا أعلى قمة بالعالم أو ما شابه، فقمم الأخلاق العالية مكارم الأخلاق أعلى بكثير، أعلى من السماوات السبع، ويستحيل أن يصل الإنسان إليها بجهده الشخص، يستحيل، لكن بالاتكال على الله عز وجل. الفرق بين المتوكل على الله سبحانه وتعالى وبين غيره مثل الفرق بين اللي بده يطلع على آخر القمة مشيان وبالشتاء وبالتلج، وبين اللي بده يطلع وإذا بطائرة هليكوبتر تحط بالقرب منه وتنقله إلى القمة، لأنه نوى وصدق. فالله عز وجل لا يتركه، يوصله إلى معالي الأخلاق، إلى تمام مكارم الأخلاق، لكن في المرحلة الأولى يجب أن يقتنع بأنه بعيد عن مكارم الأخلاق، هذه وحدة. ثانيا يجب أن يقتنع بأن هذا الوصول ممكن برحمته تعالى، لأنه إذا اعتقد أن الوصول غير ممكن سيظل يراوح مكانه، وإذا اعتقد أن الوصول بشطارته ممكن فسيحاول ويسقط، مثل بده يطلع جبل بيطلع وبيوقع، بيطلع وبيوقع، بيطلع آخر شيء بيتكسر وبيقتنع أنه أصلا ما في مجال الوصول. وما بكم من نعمة فمن الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني نفس ما فينا نتنفس إلا منه وبه عز وجل. بدنا نقدر نحارب العدو المبين الشيطان الرجيم شطارتنا؟ هذا العجب الذي نبتلى به كما مر معنا في الفقرة الأولى من دعاء مكارم الأخلاق، العجب الذي نبتلى به أول بداية التدين، وهذا مرض بدنا ننتبه له، أنه واحد أول دخوله للتدين شمع على طول ومتكبر وشايف حاله أنه هو شغلي وقصة، هذا يمنع من الاتكال على الله، هذا سد يحول بين صاحبه وبين يقينه بأنه بحاجة إلى الله عز وجل في كل نفس، وصاير الدنيا مبنية على التكبر وعلى المزايدات. كل واحد بيقول لك انه اذا ايدي مش بهالشغلة ما بيمشي الحال، واذا سواء للطبخة او الخياطة او قيادة السيارة او التدريس او العلاج اي شيء اي شيء اي شيء، صاير في مرض والشيطان يعشش هنا انه كل واحد منا يصير يقد عذراعه ويعتبر انه هو شغلة وقصة ورواية ومهم شوفت الحال. فإذا قيل للشخص أنه أنت والله مهم، بصير هو يطرب وينظم أصائد، لو بتعرف مرة شو صار معي ومرة هيك ومرة هيك ومرة هيك، يعني يطنب في التكبر والغرور والعجب، ونعتبرها مسألة طبيعية. هي المسألة نعتبرها طبيعية، سد يمنعنا من اللجوء إلى الله عز وجل، لأنه اللي بيعبد حاله وبيعتمد على نفسه وما بيلتفت انه هو لازم يكون متواضع ويلجأ الى الله عز وجل، الهي انعمت علي فوفقتني لهذا الامر، لا تسلب نعمتك عني، ادم لي ما به سترتني، هذا العجب يصبح سدا يمنعنا من طلب مكارم الاخلاق، حتى اذا انتبهنا انه نحن اللي فينا مش مكارم الاخلاق. فكيف إذا ما انتبهنا أنه اللي فينا مش مكارم الأخلاق وظلينا نتصرف على السائد بيننا؟ السائد ويشهد الله أني في هذه الأمور لا أستثني نفسي ولا يحق لأحد أن يستثني نفسه، بس المعصومين خارج هذا الإطار، لكن بشكل عام العزاء مشترك. الأمراض بدنا ننتبه لها ونفكر بمسؤولية لنتمكن من الوصول، بالبداية لنتمكن من الوصول إلى أول الطريق، ثانيا بدوام اللجوء إلى الله عز وجل نتمكن من إكمال السير حتى نصل إلى آخر الطريق. هول المشكلتين بدنا ننتبه لهم منيح وندخل بعد ذلك ندخل في فقرات دعاء مكارم الأخلاق. وقفت فيما مضى إجمالا مع فقرة أو قسم الأكبر من فقرة اللي هي كما يلي: اللهم صل على محمد وآله، واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني بما تسألني غدا عنه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له، وأغنني وأوسع علي في رزقك، ولا تفتني بالبطر، مش بالنظر مثل ما موجود بالنسخ، بالبطر، وأعزني ولا تبتليني بالكبر، وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب. هول حكيت عنهم فيما مضى. آخر هذه الفقرة في عبارتين أو سطرين: وأجري للناس على يدي الخير، ولا تمحقه بالمن، وهب لي معالي الأخلاق، وعصمني من الفخر. العجب هو بالنفس، الفخر لا، انه بصير واحد يتباهى. هلا هول الفقرتين منيح نوقف عندهم ببعض التفصيل. واجري للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن. المقصود هنا طلب التوفيق لخدمة الناس. شو المقصود بخدمة الناس؟ خدمة الناس هي غاية العبادة، غاية العبادة. الإمام الصادق عليه السلام بيقول كان العابد في بني إسرائيل، لما كانوا مؤمنين، كان العابد في بني إسرائيل إذا بلغ الغاية في العبادة أصبح مشاء في حوائج الناس، يعني كثير المشي في حوائج الناس. الإمام السجاد عليه السلام يقول وأجري للناس على يدي الخير. الجريان شو؟ الماء الجاري بنعرف نحن شو، النهر الجاري بنعرف شو، الجريان السيارة تجري بنعرف شو. وأجري للناس على يدي الخير، يعني إلهي وفقني لتواصل خدمتي للناس، خليني عطول كون خدوم للناس. إذا أردنا أن نستوضح المسألة شوي، فالناس في خدمة بعضهم على أقسام، يعني الخدمة أو عدم الخدمة على أقسام. القسم الأول أنه بتلاقي شخص لا يخدم أحدا أصلا، همه نفسه وشعاره على الدنيا من بعد الطوفان، والكل لازم يكونوا خدام له وهو ما بيخدم حدا. من باب اللطيف بيقول مرة واحد بيقول له لشخصك أنت ولا مرة بحياتك قلت خذ، دائما بتقلي جيب أو روح عمل هيك، ولا مرة قلت خذ. فقال له إذا خذها لبريء عبي مي. فبصير اللي لا يخدم أحدا همه نفسه، لا يحمل هم الآخرين. بدنا ننتبه، مشكلة كبيرة. هلا بمسألة المال الطابع العام عنا هيك، ما حدا بفكر مصاري لغيره، بفكر مصاري له. هلا ممكن تكون الأم بالنسبة لأولادها عندها خصوصيات صح، بس إنه الطابع العام الأم بالنسبة للأولاد تفكر بولادها أكثر ما تفكر بحالها ممكن، لكن الطابع العام هذا إنه واحدنا يحمل هم نفسه. أما بالخدمة كمان الأم ممكن يكون في استثناءات بأمهات إنه بيخدموا غيرهم، بيهتموا بغيرهم وأكثر ما بيهتموا بنفسهم، لكن الطابع العام أنه واحدنا لا يهتم إلا بخدمة نفسه. في قسم من الناس هيك، في من الناس أشخاص واحدهم لا يخدم أحدا على الإطلاق. القسم الثاني يخدم أحيانا، هذا اللي بيخدم أحيانا الغالب في هذا النوع من الناس أنه يكتفي بأقل الخدمة، انه واحد عم بيراجعه بمسألة فبصير يدور كيف بيخلص منه، كيف بيسكته. المؤمن مش شغلته يسكت التاني ولا شغلته يتملص منه، مؤمن شغلته يحلله مشكلته، يتعامل مع هالخدمة هذه كأنها تعنيه، بل أكثر مما تعنيه. ممكن والله لإله هو لسانه بحقه قصير ما يطلب من حدا، بس لغيره بدي يطلب من حدا ولو كان في بذل ما يتوجه. فإذا بده يهتم بحاجة غيره أكثر مما يهتم بحاجته هو بالعمق، هيك بيكون اهتم بحاجته، هيك بيكون أمن مصلحته. لأن الذي يحصل عليه من يخدم الناس أكثر بكثير مما يعطيه للناس. وعنا بالروايات أنه الشخص اللي بيجي لعندك بيقول له واحد للإمام الصادق عليه السلام، بيقول له بيجي الضيف لعندي ويأكل طعامي يأخذ من مالي وله الفضل علي؟ بيقول له نعم له الفضل عليك، لأنه اللي أعطاك من الثواب أكثر مما أعطيته من المال. المال زائل، لكن الحسنات ستجدها في آخرتك، وربما تكون هي التي تثقل ميزانك عند الله عز وجل. فإذا الناس من حيث الخدمة على أقسام، القسم الأول لا يخدم أحدا، القسم الثاني يخدم أحيانا، والغالب أنه بيتملص بحل مشكلة، أنه سكته مثلا والله حاجته هو حاجة كبيرة، بيعطيه 10,000 ليرة وخلاص، ما هو أعطاه سكت، مش بده يحل مشكلة. القسم الآخر همه خدمة الآخرين، يهتم بخدمة الآخرين أكثر مما يهتم بنفسه. هذا المطلوب، هذا المطلوب. حتى من المسألة المالية بالإسلام يجب العمل لتحصيل المال، لكن أكثر المال ينفق للتوسعة على العيال وللآخرين، وهو يأخذ لنفسه أقل القليل، هو يكتفي بأقل القليل. فإذا أكثر المال ينفق لغيره. هذا الشخص بصير قادر يتصدق صدقة، إن شاء الله تتصوروا الصدقات نحن نصدقها عموما هي صدقة، هذه كذبة، لأن القرآن الكريم صريح، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مش الفراطة والأكل البايت والتياب العتيقة، هذه ما لا نحب وهي مش صدقة، هذه من تمويهات الشيطان بأن نحن نحن عم نتصدق لا وننتفخ نتيجة هذا، أنه والله دائما نحن عم نعمل، شو عم نعمل؟ يحسبهم كلهم هول ما بيطلعوا حق أنينة عطر بيشتريها مثلا لبعض الناس أو إلى غير ذلك من الخصوصيات. المهم هذا الشخص اللي بيكون همه خدمة الآخرين وينفق عليهم من ماله أكثر ما ينفق على نفسه، هذا قادر أنه يتصدق، أن ينفق مما يحب، يستطيع أن ينال البر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حول خدمة الآخرين في روايتين راح أذكرهم عن الإمام الصادق عليه السلام. الرواية الأولى: إن الرجل ليسألني الحاجة فأبادر بقضائها مخافة أن يستغني عنها فلا يجد لها موقعا إذا جاءته. يعني إذا استغنى عنها الخدمة، أنه واحد بده يروح مشوار مثلا بده يوصله أو ما شابه، فأخرت أنا شوي أنه إجا حدا وصله ورايح أنا بدي وصله ويقول الحمد لله مش الحال شكرا. فمخافة أن يستغني، يعني إذا خدمة الناس فرصة تغتنم. إذا بتلاحظوا أنه كيف طرق يعني الحكومات المختلفة عنا ببلادنا عولت الناس أنه إذا واحد عنده حاجة فبده يحاول بأي أسلوب وكذا ونشو تيأنع الآخر، فإذا أنعوا بده يأنعوا أنه قديش حجم الحاجة. أحيانا بصير هو يعتبر مثلا يطلب أضعاف الشيء اللي هو محتاجه، لأنه معودين أنه رح يعطوا قسم، أنه هاي الأمور تنتج أخلاقا في المجتمع سيئة لمن يعطي ولمن يأخذ. بينما إذا كانت الثقافة العامة ثقافة إذا علمنا بحاجة شخص حتى إذا ما طلب نبادر إلى الاهتمام بهذه الحاجة مخافة أن يستغني عنها، كون أنا خسرت هالصفقة التجارية الكبيرة مع الله، تجارة لن تبور، كون خسرتها. يعني إذا لازم ندور الدوار على مجالات خدمة الناس. هون الرواية عم بيقول الإمام الصادق عليه السلام إن الرجل لا يسألني الحاجة، أي شخص. الرواية الثانية بيقول عدوي 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 إذا طلب مني حاجة أبادر إلى قضائها، أسرع في قضائها مخافة أن يستغني عنه. قديش هي الروحية عظيمة إنه واحد بيشوف عدوه محتاج أمر، وممكن هذا العدو ما يقبل من هالشخص فيخدمه هذه الخدمة دون أن يعرف. الإمام السجاد سلام الله عليه بسيرته أنه كان في واحد من قرايبه كان يساعده الإمام، يأخذ له المساعدات على البيت، كان يحمل الإمام السجاد عليه السلام الطعام المال غيره يحمله ليلا ويضعه أمام الباب ويطرق الباب ويذهب، يأتي صاحب البيت فيجد الحاجة ويأخذها. مرة الإمام لأحد أرحامه خليله هالحاجة قدام بابه ورجع سلام الله عليه، فتح الباب الله يقول له ما شافه، بس الإمام بعده قريب سمع قال له هذاك جزاك الله خيرا، أما علي بن الحسين فلا يسأل عنه. وفي منهم إذا كان الشخص اللي خدم فلان بيقول أنا ما بدي أخذ من فلان، فلذلك الذي يريد أن يقضي حاجته لا يجعله يعرف أبدا. المهم الرواية الثانية عن الإمام الصادق عليه السلام، إني لأسارع إلى حاجة عدوي خوفا أن أرده فيستغني عني. إذن من مكارم الأخلاق اغتنام الفرصة لخدمة الناس. باختصار الإيمان هو خدمة الناس، لا ينفصل الإيمان عن خدمة الناس. بعدين هي الخدمات للناس لو نعرف العظم اللي منحصلها بسببها، مثلا واحد ممكن عم يدعي بهداية ولد ما يستجاب دعائه إلا لأنه خدم حدا خدمة، فالله عز وجل بيخدمه هالخدمة. يعني حوائجنا الصعبة والمستعصية يمكن أن تقضى بسبب خدمة الآخرين. شو معنى من فرج كربة عن غيره فرج الله عنه 70 كربة؟ شو معنى؟ حاملين هم عنا مشاكل؟ خلينا نخدم عيال الله، مش أقرب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله؟ خير الخلق أنفعهم لعياله؟ كيف الوردة لا يمكنها لما فيها شوك؟ الوردة لا يمكنها إلا أن تكون وردة وعطرها وملمسها الناعم. المؤمن لا يمكنه إلا أن يكون الخير والنور والهدى والبركة. وهذه الأمور الثانية، الشوك اللي بيطلع فينا، الأذى للآخرين، الغيب، النميم، الهزء، هي الأمور بدنا نتخلص منها، ويمكن أن نتخلص منها بخدمة الناس. يعني خدمة الناس مش بس تقضي لنا الحوائج بالنسبة لأولادنا، الحوائج الاجتماعية، لا، نصل إلى مكارم الأخلاق من خلال خدمة الناس.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وقد يكون تأثير خدمة الناس في قضاء الحوائج تأثيرا أسرع من أي أمر آخر. انه احد الاشخاص بقم، هذه قصة حقيقية، بقم بزمن الشاهات قبل انتصار الثورة، بده ياخذ ابنه على المعسكر حتى بلكي بحصل له اعفاء من التجنيد الاجباري، واذا ما حصل له اعفاء بده يروح جندي بايام الشاه. فجهز حاله بده يمشي هو ابنه، دب الصوت عليه في فلان وقع وراح يموت وما في حدا ياخذه على الحكيم، انت بدك تاخذه، وموعد المعسكر هلا اليوم بده يجي الطبيب بالوقت الفلاني. فبيقول له لابنه انت روح يا بابا، ان شاء الله الله سبحانه وتعالى بيسر لك امورك، وانا مضطر، انا بدي اخذ هذا عالجه المؤمن. الظهر رجع ابنه جايب الاعفاء، قال له كيف؟ قال له أنا جسمي طبيعي، بس لما إجا دوري الطبيب عم بعاين، إجا دوري أنا حسيت حالي مشلول ما في يتحرك أبدا، إجا قوم تشوف ما في يقوم تحرك، عمل فحصني هيك كتب غير صالح للتجنيد، معفي، وانتهت القصة. شو بيعلق الباي؟ بيقول له يا بي نحن اشتغلنا شغلته عز وجل، هو اشتغل شغلته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يعني اشتغلنا شغلته أنه عبد من عباده محتاج هالأمر، فنحن قربة إليه رحنا اشتغلنا هالشغلة، هو اشتغلنا شغلته. خدمة الناس هي الدين، الإيمان، التواضع، العبادة. هذا حول الفقرة الأولى، وأجري للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن. اللي بيشتغل هيك لازم يشتغل صدقة سر، مش ببسط بين درب الحارتين وبالصالون وبالطريق وبالدكانة وأنا عملت هيك وسويت هيك. أو بتجي سيرة فلان، إيه والله أنا يعني تابعت قصة هيك، خدمناه خدمة هيك، بصير يعمل هيك، شو بدك بهالشغلة؟ هذا المن، أنه بمن عليه، بحمله جميل للتاني، وإذا ما حمله جميل بصير بده يحكي ينشر. لما انخدمت هالخدمة كان ثوابها ثواب صدقة السر، لأنه سر كان، بظل ثوابها هالقد إلى أن تحكيها أول مرة، بس تحكيها بينزل ثوابها إلى العلن، الأمور اللي مش سر علن، بتحكيها مرة تانية بظل تحكيها وبينقص من ثوابها إلى أن لا يبقى عليها ثواب نهائيا. أنت عم تشتغل لله ولا للناس؟ إذا لله شو هالعنقرة قدام الناس، وأنه أنا عملت وأنا سويت ونحن خدمنا وهيك والله نحن مثلا المرة بتقول الحج بظل يخدمهم، الحج بيقول الحج دائما بتذكرني فيهم. هذا الحكي طعن معه، أحيانا بيكون في ضرورات الإنسان بيعرف حاله، بل الإنسان على نفسه بصيرة. عادة هالأمور شحطات عجب، وشحطة من هؤلاء الشحطات مثل البرقة تحرق. بصير أحيانا واحد بده سنة أو سنتين أو أكثر تيرجع لما كان عليه، وما أكثر الحالات اللي أنه بيكون واحد واصل لمستوى إيماني معين فبيبرق له شيء برقة بسبب ذنوبه، هيك بيحرق هالحالة يمكن 5 سنين ما ترجع. شو كان بده يقطعوش؟ ليش تيحكي من الأول؟ وأما السطر الثاني من آخر الفقرة الأولى، وهب لي معالي الأخلاق وعصمني من الفخر. الفخر يعني التعبير عن شوفة الحال، العجب هو شوفة الحال بالنفس، الفخر أقل من التكبر، الفخر هو بالخارج، التكبر بالخارج، الغرور بالخارج، بس العجب بالداخل، بينه وبين نفسه شايف حاله. فإذا عبر عن هالعجب، سواء كان التعبير بقسمات الوجه أو أنه والله هيك يعني طلع بحاله مثلا بقلبه، يعني عم يتأمل هيك شاف حاله هو مهم، ما دام بعده داخل النفس هذا عجب وهذا خطر، هذا مش برق، هذا برق ورعد وصواعق وكثير خطير هذا، لأنه مرة يشكر الله أنه وفقه لهذا، مرة لا هو شوف حاله أنه شغلة وصة ورواية مهم. مثل هيك في بالدنيا، بس يمكن أحسن من هيك ما في. يعني معناها أنه استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر الله، لأنه بينسب هالأمور إله أنه هو مهم، مش وما بكم من نعمة فمن الله. إذا هذا مش موحد، هذا عم بيقوي الشرك بنفسه بشوفة الحال. خلينا ننتبه أنه حسب الثقافة السائدة هلأ، الثقافة المادية واللي درجة بيناتنا مشايخ وحجاج وإلا من عصم الله، أنه شوفة الحال والعجب والتظاهر والتباهي، وأنه واحد يحكي عن مناقبه مسألة طبيعية جدا. كيف الغيبة طبيعية وهي من الكبائر؟ هذا الأمر صار طبيعي وهو من المنكرات. طيب معقول نقدر نوصل لمكارم الأخلاق اللي عم بيحدثنا عنها وارث الحسين والنبيين سلام الله عليه وعليهم إذا نحن ظلينا بها القناعة أن الوضع اللي نحن فيه سليم؟ لما واحد عنده مرض وما منتبه أنه مريض ما في يتعالج منه أطلاقا لأنه ما منتبه أنه مريض. لذلك قلت المرحلة الأولى لازم نعرف أنه مكارم الأخلاق هي غير ما نحن عليه. ما حدا منا له حق أنه يضرب حاله بحجر كبير ويدعي مكارم. نحن صغار بالأخلاق، صغار صغار، بدنا نتعلم، بدنا نصير بشر. الوضع السائد بيننا حقيقة أخلاق الحيوانات. كلمة الأخلاق تستعمل للأخلاق الفاضلة والأخلاق السيئة. شو يعني أخلاق الحيوانات؟ خلينا ندقق بموضوعية. كل أمر يمكن للحيوان أن يقوم به فما في معجزة بالإنسان إذا عمله. انه الاكل التناسل، الحيوان بيعرف اذا حطيته بالصحراء بيرجع على البيت اللي كان فيه. هذه الطيور المهاجرة بتهاجر من مكان لمكان، بتعرف هذه بتعبر القارات احيانا. طيب الحيل، ما اكثر الحيل اللي بيعملوها الحيوانات؟ انه مثلا نفتح الباب نسكر هالباب. إذا بتشوفوا مثلا بعض الأفلام عن الحيوانات وغيرها، وأنا بحث أنه خلي تنشاف أفلام الحيوانات لأنه فيها نفهم من خلال أفلام الحيوانات وين بتبدي الإنسانية. الإنسانية بتبدي بعد هالشغلات اللي بيقدروا للحيوانات. أنه مثلا ببغاء حطوها بقلب قفص، والقفص مسكر سكر معين، ممكن تكونوا شايفينه على بعض القنوات، فبتمد منقودها من قارها وبتفتح بالطريقة المناسبة وبتهرب. أما تكرم القرد وإمكانية احتياله، وبعض علماءنا بيذكروا هالقصص لأنها مربي. فنحن منتصور أنه الشطارة والأودمة والإنسانية والأهمية أنه واحد عظيم وعمل مقلب لحدا وقال له هيك. هذه شغلة حيوانية ما لها علاقة بالإنسانية. فالثقافة المادية لا يمكن أن تنتج أخلاقا غير حيوانية. ثقافة الإيمان بالغيب، ثقافة الاتكال على الله عز وجل تنتج علاقة بالقيم، تفكير بالقيم. يعني بصير الإنسان قادر يتجاوز مراحل الحيوانية وفكر بالإنسانية. لما نصير نحكي عن التسامح، عن الصفح، عن الإيثار، هون بدينا نحكي بالإنسانية. الوضع اللي نحن فيه واصلين إلى مرحلة بحسب القرآن الكريم أنه غير المؤمن يصل إلى مرحلة يصبح أسوأ من الحيوان. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الموضوعية تقتضي أنه واحدنا يحاول يعرف حاله أنه هو بقلب مستنقع الأخلاق السيئة، والله عز وجل فاتح له باب كبير على مصراعيه ليصل إلى معالي الأخلاق، مكارم الأخلاق. وهب لي معالي الأخلاق وعصمني من الفخر. الفخر اللي هو التعبير عن شوفة الحال بيدمر. حصل واحد خلق قام صار يتباهى بيسقط، بيكون نسف هذا اللي حصله وسد الطريق أمام ما لم يحصل عليه، ما عاد في حصل شيء. فإذا وهب لي معالي الأخلاق وعصمني من الفخر. كيف ممكن يتحقق هذا؟ منجي للفقرة الثانية بدعاء مكارم الأخلاق. اللهم صل على محمد وآله ولا ترفعني في الناس درجة إلا حططني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها. إذا منلاحظ منشوف هذا نقيض ما نحن عليه. نحن نقيم على حالي هي عبارة عن نطلب أن نكون عند الناس أحسن مما نحن عليه. إنه إذا واحد عنده غلط ما حدا يعرفه، كفي بس. فإذا كان عنده غلط مثلا بيكذب وقالوا عنه كذاب، واحد قال عنه كذاب أو بيكذب، بيتألم لأنه قال عنه هيك، ما بيتألم لأنه بيكذب. إذا نحن نتزين للناس بالطاعة ونبارز الله بالمعاصي، يعني نحرص على أن يكون ظاهرنا منيح وما منهتم أنه باطننا مش منيح. هذا نقيض الأخلاق الفاضلة. عم بيقول سلام الله عليه: اللهم صل على محمد وآله، ولا ترفعني في الناس درجة إلا حططني عند نفسي مثلها حتى ظلني متواضع. إلهي إذا رفعتني عند الناس خليني بيني وبين نفسي ما أعجب، ما أشوف حالي، خليني انتبه إنه هذا فضل منك، هذا كرم منك إلهي. لأنه لو كنت تؤاخذني بذنوبي ما غفرت لي الذنوب السابقة وما كنت وصلت إلى هذا، فأنا وصلت بكرمك. فإذا خليني متوازن حتى كمل بتحصيل مكارم الأخلاق، كمل بعبادتك بطاعتك. ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها. القاعدة العامة اللي بيركزوا عليها علماءنا بحسب النصوص أنه الموحد الحقيقي بده يوصل لمرحلة أن لا يهتم إطلاقا من ذم الناس، لا يهتم إلا بأنه عصى الله. المهم عنده أنه يكون الله راض، فإذا عصى الله عز وجل لا يقر له قرار. أما إذا هو كان حريص على رضا الله عز وجل والناس كلهم قالوا أنه ما بيسوى، لا يهتم إطلاقا. الإمام الصادق عليه السلام بهالسياق بيمثل مثال أنه إذا واحدكم بإيده جوهرة والناس قالوا عنها فحمة بتصير فحمة، إذا بإيده فحمة والناس قالوا عنها جوهرة بتصير جوهرة. فإذا المهم مش حكي الناس. هذا منطق نقيض لما نحن عليه، نقيض بالقلب. ما نحن عليه هو التظاهر ورأي الناس وعبادة الناس. واحد يبكي بكاء مرا وبيحرق أعصابه لأنه انقالت عنه كلمة وما بينهر أنه هالكلمة موجودة فيه، أنه مثلا هو بيغتاب وعارف حاله بيغتاب مش مقهور ولا شيء، ما بعض المرات يمكن يقول هيك يا رب إن شاء الله تخلصني من الغيبة، بس هو عم بيقولها في شخص مقهور منه ناوي دائما بده يغتابه. لكن اجى حدا قال عنه انه فلان اغتاب شخص او بيغتاب، انهار وصير يفكر كيف بده ينتقم منه الى اخره، منرفز متألم بظل انه هيك يعني عايش هم لانه انقالت كلمة هي موجودة فيه. هذه عبادة للناس، ما لا علاقة بعبادة الله عز وجل. إذا أردنا أن نصل إلى هذه المرحلة لا يمكن الوصول إلا بثلاثة أمور: دوام المراقبة ودوام الذكر ودوام المحاسبة. شو المقصود بدوام المراقبة؟ نراقب أنفسنا، بس مراقبة الشريك شريكه، مش مراقبة اللي راضي عن نفسه، لأنه إذا واحد راضي عن التاني ما بيعود يراقب. الرضا عن النفس حجاب كبير جدا يخلي الإنسان أنه لا يرى إلا أخطاء غيره. الخطأ اللي من غيره صغير بيشوفه كبير، والخطأ الكبير منه هو أصلا ما بيشوفه، هذا أعمى، أعمى عينان القلب، لأنه هذا البصر الظاهر والسمع الظاهر مش هو المهم، المهم أن يرى الحقائق كما هي. دوام المراقبة معناها أن ندقق في ترك الحرام. ما بصير متدين اللي ما بدقق بترك الحرام. ترك الحرام عند كل علمائنا أهم من فعل المستحبات. فإذا واحد يوميا يصرف 5 ساعات 10 ساعات لأوراد وعبادات ومستحبة وهو يقيم على الغيبة، هي الغيبة تنسف له كل أعماله. ترك غيبة واحدة بحسب الروايات أفضل من 10,000 ركعة مستحبين. ترك الغيبة أفضل من 10,000 ركعة. هون خلينا ننتبه أنه منهتم برامج عبادية وإلى آخره، طيب ومجالسنا شو بصير فيها؟ مجالسنا هي مجازر لتؤصيب المؤمنين، صاير الغيبة هي فاكهة المجالس، تندر فلان عمله فلان سوته إلى آخره. أحيانا يكون عم ينحكى أنه مثلا والله نقل عباد شخص أو ناس تجوزوا أو ما شابه، وصير مجزرة. يعني لو كانت الأمور المعنوية ترى، لو فرضنا أنه مؤمن ينظر بنور الله وشاف بشوف أنه كيف المسلخ، المجلس اللي بيبين أنيق ومرتب وإلى آخره ومستأنسين وعم يضحكوا. الصابين هون، الصابين تكرموا يعني بشغلة دنيئة، مش انه والله مثلا اللي عم يشتغل بالذبح الحلال او ما شابه انه هذا بيظل مش مأثوم بشي، بس هول في مستنقع الغيبة والمعاصي والمنكرات والموبقات الموبقات. اذا التدقيق بترك الحرام، هون في نقطة حساسة جدا، بس بدنا ندقق بترك الحرام، بدنا ندور الشغلات الصغيرة اللي عادة ما بننتبه لها. انه الرجال مثلا بيعتبر هو حقه الطبيعي انه يصرخ بمرته، المرأة بتعتبر حقه الطبيعي تصرخ بها الشغالة مثلا، الجار بيعتبر حقه الطبيعي انه اذا شاف السيارة واقفة او كذا يعلي صوته ويحكي. لا، نحن ممكن كلنا نشوف حقنا الطبيعي إذا مرقنا من حد الناطور، ما هذا ناطور هيك نطلعه منه، هذا إنسان ممكن يكون أحسن منك عند الله عز وجل. هالأمور الدقيقة بدنا ننتبه لها. على أحيانا نحن لا دقيقة أو لا الكبير. الغيبة مثلا من الأمور الكبيرة خطيرة جدا جدا جدا، ومنرضى عن نفسنا فيها وما منشوف. أحيانا لا، منشوف شغلات كبيرة ومنحاول أنه بدنا نخلص منها، بس شغلات تانية بناءنا صغيرة وما منشوفها أصلا، أحيانا بتكون كبيرة كمان وما منشوف. فبدنا نحاسب أنفسنا بدقة، هذا مقصود بالتدقيق بترك الحرام. هذا الأمر ما ممكن النفذ تنفيذ سليم إذا ما درسنا فقه. أنا بتمنى يصير واضح، يعني يريد فيه وصل لنفسي وللكل أنه دراسة الفقه أهم من أخذ برامج عبادية وأهم من مواظبة على زيارة عاشوراء. قديش مهم المواظبة على زيارة عاشوراء، أهم من كل الأوراد دراسة الفقه. مرحوم المقدس الشيخ بهجت كان إذا حدا يسأله عن عمل لقضاء الحوائج له أدرس فقه، هل قد حدود الله اللي يستشهد لأجلها المعصوم هل قد مهمة؟ ادرس فقه دراسة الفقه بتحل لك مشاكلك، بتقضي لك حواجك. فأي شخص قادر يشوف له حدا قريب منه بجو أنه بينسجم وقتهم مع بعضهم ويكون عنده درس فقه يومي عطول مدى الحياة، فقه ما بينترك، هو الورد وهو العبادة. طيب واحدنا مش بده يصير متدين، الله عز وجل بيقول ما حدا بيقدر يصير متدين إلا من خلال هالأحكام الفقه. فالعجيب انه نحن بدنا نصير متدينين بدون ما نرجع لهالأحكام هذه. نتصور انه اذا واحد احتاج مسألة بيسأل عنها، لا مش هيك الفقه. ثانيا دوام الذكر، دوام الذكر اصل الذكر الصلاة، والصلاة اول الوقت، معناها انه واحد عم بيعبي بطارية قلبه عن جد، انه بدي ببرمجة نفسه بشكل سليم. دوام الذكر، والذكر بيشمل الاذكار اللي بنقولها، يشمل الذكر القلبي هو الاهم، انه ينتبه انه بين يدي الله عز وجل، يشمل قراءة القرآن، كل هذا ذكر. ثالثا دوام المحاسبة، محاسبة أقله باليوم والليلة مرة مثلا قبل ما ينام، أو وقت أنه يقعد يحاسب حاله أن اليوم شو عملت، قصرت بشي، بكرة وين لازم حسن أدائي، هذه أقله. بس المحاسبة مفترض حالي دائم، بدنا نعرف كيف يعني حالي دائم. شايفين كيف نحن دائما نفكر بحالنا ونفكر بالمصاري وبالأكل ومدري شو، لازم نفكر بالذكر هيك، لأنه الأكل والمصاري مش سيري، الذكر سيري. الذكر هو بخط وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، الأكل والمصاري بخط ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فهو لازم يكون الاهتمام فيهم بما يتناسب مع عدم نسيان النصيب، هوليك لازم يكون الاهتمام فيهم أكثر بكثير. وتأتي إن شاء الله بقية التفاصيل، والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في الشام والعراق والبحرين والباكستان والحجاز واليمن وفلسطين وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والمرحوم الحاج عبد الرسول الصائغ ابن المرحوم العلامة الشيخ بدر الدين الصائغ. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.